أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وثالثا لو سلمنا اختصاص الأحكام حتى الوضعية بالبالغين، لكن لا مانع. كان كلامنا أخيرا وما زال في مناقشة الشيخ الأعظم قدس سره لاستدلال المشهور بحديث رفع القلم، حيث ناقش قدس سره هذا الاستدلال بمناقشات ثلاثة. تقدم الكلام في المناقشتين الأولى والثانية، وبلغ الكلام فعلا إلى مناقشته الثالثة، وحاصلها أنه بعد الإغماض عن جميع ما تقدم وتسليم أن المراد من رفع القلم رفع قلم الجعل وتشريع الأحكام عليكم السلام، ولكن ليس خصوص الأحكام التكليفية، بل رفع مطلق الأحكام الأعم من التكليفية والوضعية، وتسليم أن الأحكام الوضعية كالتكليفية مختصة بالبالغين ولا تشمل الصبيان. فنقول حينئذ بحثنا فعلا ليس راجعا إلى أحكام الصبي بعد أن سلمنا رفع قلم جعل مطلق الأحكام الأعم من التكليف والوضعي عن عهدة الصبي بعد تسليمنا رفع قلم جعل مطلق الأحكام عن عهدته، لم يكن لنا بحث وحديث عن حكم الصبي فعلا، بل بحثنا سوف يكون عن أحكام البالغين المكلفين الذين يتعاملون مع الصبي، ألا وهو البحث عن أحكام البالغين الذين يتعاملون مع الصبي، وهو أن الصبي إذا أوقع عقد بيع أو نكاح وما شاكل ذلك وكالة عن شخصين بالغين، فيبحث في أن عقد الصبي هذا هل تكون له سببية في حق الموكلين البالغين أم لم تكن له لعقده سببية؟ هل أن عقده هذا يوجب ملكية أو زوجية للموكلين البالغين أو لا يوجب ذلك؟ أو أن نقول بأن الصبي إذا أوقع عقدا لنفسه فما دام هو صبيا لا أثر لعقده، إنما الكلام في أنه بعد بلوغه هل أن عقده هذا مما يجب عليه الوفاء به أو لا؟ فحديثنا إذن ليس عن أحكام الصبي كي يقال بأن الصبي لا حكم له وأن عبارته مسلوبة، بل حديثنا عن أحكام البالغين المكلفين الذين يعقدون مع الصبي، فهل أن عقد الصبي سبب وموضوع للأحكام في حق البالغين أو لا؟ ومن المعلوم أن حديث رفع قلم التكليف والوضع، إنما نقول قلم التكليف والوضع بعد أن سلمنا هذه المقدمة في ابتداء هذه المناقشة. ومن المعلوم أن حديث رفع قلم التكليف والوضع لا يشمل الأحكام الثابتة الموضوعة على البالغين المكلفين، أي أن حديث رفع القلم بناء على هذا التسليم أجنبي عن تلك الأحكام الموضوعة على البالغين. فإذا الحديث الشريف أجنبي عما نحن بصدد البحث عنه، ولا يصح الاستناد إلى هذا الحديث لإثبات هذا البحث الذي نحن بصدده، أعني ثبوت وتبيان الأحكام الموضوعة والثابتة على عهدة البالغين. فتحصل أن رفع قلم جعل الأحكام تكليفا ووضعا لا يقتضي رفع القلم عن غير الصبي، بسبب فعل الصبي إذا كان بإذنه، أي بإذن الغير. ففعل الصبي إنما لا يكتب بإضافته إلى نفس الصبي لا بما هو مضاف إلى الغير إذا كان بإذنه. ففرق بين أن يعقد الصبي مثلا لنفسه في حال الصبا وبين ما يعقده للغير بإذن الغير. فالحديث هذا أجنبي عما نحن بصدد البحث عنه. فتحصل أخيرا أن الحديث الشريف حديث رفع القلم بعد ابتلائه بتلكم المناقشات والإشكالات فلا بد من رفع اليد عنه. ثم ذكر قدس سره بعد المناقشة في الروايات مع المناقشة في حديث رفع القلم عند ذلك لم يبق أمامنا سوى الإجماع المحكي عن بعض الفقهاء الذي ادعي في صدر هذه المسألة المعتضد. ذلك الإجماع بالشهرة العظيمة المحققة. قال رحمه الله: وثالثا لو سلمنا، هذا تنزل ثان مرحلة أخرى من التنزل، لو أغمضنا النظر عن جميع ما تقدم وسلمنا أن المراد من رفع القلم رفع قلم جعل الأحكام مطلقة التكليفية والوضعية، فبطبيعة الحال لابد أن نخصص حتى الوضعية بمن؟ بالبالغين، حتى تكون مرفوعة عن عهدة الصبي. فحينئذ مع هذا التسليم لم يكن بحثنا فعلا راجعا إلى حكم الصبي بعد أن سلمنا رفع مطلق الأحكام التكليفية والوضعية عن عهدته. فأي احتياج لنا لمن؟ إلى أن نبحث عن أحكامه أي أحكام الصبي. فبحثنا بناء على هذا التسليم الثاني بحثنا يتمركز عن أحكام البالغين متى؟ عندما يتعاملون مع الصبي. قال: وثالثا لو سلمنا اختصاص الأحكام حتى الوضعية بالبالغين، يعني سلمنا أن المراد من رفع القلم رفع قلم مطلق الأحكام، يعني جعل وتشريع مطلق الأحكام التكليفية والوضعية، فتخصص حتى الوضعية بالبالغين. قال: لكن لا مانع من كون فعل الصبي غير البالغ موضوعا وسببا للأحكام الثابتة الموضوعة المجعولة في حق البالغين، فيكون الفاعل كسائر غير البالغين خارجا عن ذلك الحكم الذي ينظر إليه الحديث إلى وقت البلوغ. يعني الصبي طالما هو حال صباح لا يؤثر عقده شيئا، ولكن الكلام بعد بلوغه هل أن عقده مؤثر ومما يوجب الوفاء به أو لا. ومن المعلوم أن الحديث الشريف لا يشمل الحديث حديث رفع قلم جعلي مطلق الأحكام تكليفا ووضعا، لا يشمل تلك الأحكام التي هي ماذا؟ مجعولة وموضوعة في حق البالغين. فالحديث الشريف أجنبي عن فقرة بحثنا بعد هذا التسليم. وبالجملة فالتمسك بالرواية، المقصود رواية رفع القلم، فالتمسك بالرواية ينافي ما اشتهر بينهم من شرعية عبادة الصبي، لأن المشهور بين الفقهاء شرعية عبادة الصبي. وذكرنا في الدرس الماضي أنه على هذا المبنى، على مبنى شرعية عبادات الصبي، ليس المرفوع عن الصبي إلا المؤاخذة والعقوبة، وإلا عباداته ماذا؟ شرعية، إما مستحبة وإما واجبة. وعندها فالصبي إن فعل الواجب استحق الثواب، وأما لو تركه لا يستحق المؤاخذة. فإذا المرفوع على هذا المبنى عن عهدة الصبي قلم المؤاخذة، بينما التمسك بالرواية ينافي تمسك بالرواية، أي على استدلال المشهور ينافي ما اشتهر بينهم من شرعية عبادة الصبي، وكذلك ينافي ما اشتهر بينهم من عدم اختصاص الأحكام الوضعية بالبالغين. هذا التسليم الذي سلمناه في النقطة ثالثا. فالعمدة إذن لابد من رفع اليد عن حديث رفع القلم بعد ابتلائه بتلك الإشكالات والمناقشات. فالعمدة في رأي المشهور، أعني سلب عبارة الصبي، العمدة هو الإجماع المحكي في صدر المسألة عن السيد ابن زهرة والفاضل المقداد السيوري في كنز العرفان وعن العلامة في التذكرة. المعتضد هذا الإجماع بالشهرة العظيمة، إنما قال قدس سره الإجماع المعتضد بالشهرة، ولم يكتفي قدس سره على الاعتماد بالإجماع وحده، إنما قال قدس سره ذلك للإشارة إلى مطلب ذكره في الأصول، حيث أفاد قدس سره في الرسائل أن الإجماع المنقول بمفرده لا قيمة له ولا حجية فيه، كما أن الشهرة الفتوائية بمفردها لا قيمة لها ولا اعتبار فيها. وأما إذا كان الإجماع المنقول مؤيدا وبضميمة الشهرة الفتوائية المحققة، عند ذلك يرقى الإجماع المنقول إلى درجة من الاعتبار. فلذا لم يكتفي في عبارته في المقام بنقل الإجماع وحده، بل قال المعتضد بالشهرة لولا الاعتضاد لا قيمة للإجماع المنقول بما هو إجماع. قال فالعمدة في رأي المشهور هو الإجماع المحكي المعتضد بالشهرة العظيمة، وإلا لو أغمضنا النظر عن الإجماع والشهرة فالمسألة أعني مسألة بطلان عقد الصبي، المسألة التي نحن بصددها محل إشكال. فمن هنا قدس سره يحاول أن ينقل كلمات عدة من الفقهاء بما يخلص أخيرا إلى أن الإجماع في المسألة غير منعقد، فإنه كما سيتضح إن شاء الله، فإنه بعد وجود تلك الإشكالات والترددات من جمع من الفقهاء كيف ينعقد الإجماع في المسألة. قال وإلا فالمسألة محل إشكال، ولذا أي ولأجل أن المسألة لا تخلو عن إشكال، أعني مسألة بطلان عقد الصبي واشتراط البلوغ في المتعاقدين، قال تردد المحقق، أول عبارة نقلها عن المحقق، تردد المحقق في الشرائع في إجارة المميز بإذن الولي بعدما جزم بالصحة في العارية. المحقق في الشرائع أولا جاء جازما وحكم جزما بصحة عارية الصبي، وأن هذا الإنشاء والتصرف من الصبي نافذ وصحيح. ثم بعد ذلك، بعد 4 أو 5 صفحات، قال في إجارة الصبي المميز بإذن الولي في إجارته تردد، فتردد في صحة إجارة الصبي مع إذن الولي. فمن البين جدا أن مسألة بطلان عقد الصبي محل إشكال، وليست المسألة إجماعية، وإلا لو كانت إجماعية فما هذا الجزم من المحقق بصحة عاريته، وما هذا التردد منه قدس سره في إجارته في إجارة الصبي على الرغم من إذن الولي. قال ولذا تردد المحقق في الشرائع في إجارة الصبي المميز بإذن الولي بعدما جزم المحقق بمن بصحة عارية الصبي بالصحة في العارية. فمن البين جدا أن مسألة البطلان لم تكن إجماعية، وإلا فما هذا الجزم وما هذا التردد؟ المورد الثاني واستشكل فيها في القواعد والتحرير. العلامة قدس سره في كتابيه القواعد والتحرير استشكل في إجارة الصبي، ضمير فيها راجع إلى الإجارة، استشكل العلامة في إجارة الصبي حال صباح، قال في إجارته إشكال، فلو كان البطلان فلو كان بطلان إنشاء الصبي مجمعا عليه فما هذا الاستشكال من العلامة. المورد الثالث وقال العلامة في القواعد وفي صحة بيع المميز بإذن الولي نظر، فلو كان البطلان إجماعيا فلم هذا التنظر، لم هذا التأمل من العلامة رحمه الله في القواعد. فمنه يظهر جليا أن مسألة بطلان عقد الصبي لم تكن إجماعية ومستحكمة. المورد الرابع بل عن ترقي، بل عن الفخر، فخر المحققين ولد العلامة في شرحه، في شرح القواعد قال أن الأقوى الصحة، الأقوى صحة بيع الطفل المميز بإذن الولي. وجه الترقي لأن هذا الترقي قال بل عن فخر المحققين في شرحه أن الأقوى الصحة. وجه الترقي أن فخر المحققين قدس سره لم يقتصر فقط على أن بطلان عقد الصبي لم يكن إجماعيا، لم يكن قطعيا، بل أزيد من ذلك قوى صحة العقد، قوى صحة العاقد عقد الصبي، فبطريق أولى يكون فبطريق أولى لا يكون بطلان إنشاء الصبي مجمعا عليه. قال بل عن الفخر أن الأقوى صحة العقد حال كونه مستدلا، الفخر مستدلا بأن العقد إذا وقع بإذن الولي كان كما لو صدر منه، أي من الولي نفسه، باعتبار أن يده ولسان الصبي حينئذ لسان الولي بعد أن كان تصرف الولي تحت رعاية ونظر الولي. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله استنادا إلى حكاية المحقق التستري رحمه الله، هو الذي حكى هذا المطلب عن فخر المحققين. ولكن الشيخ رحمه الله يقول بنفسي لم أجد هذا المطلب في الإيضاح، إيضاح الفوائد اللي هو كتاب فخر المحققين في شرح القواعد، قال ولكن لم أجده، أي لم أجد هذا المطلب فيه، أي في شرح القواعد، أعني إيضاح الفوائد لفخر محققين، وإنما هذا المطلب نقله الشيخ الماتني عن لسان المحقق التستري. المورد الخامس وقواه المحقق الأردبيلي على ما حكي عنه. أيضا المقدس الأردبيلي حكى ماذا؟ حكى القول بالصحة، قواه يعني المقدس الأردبيلي قوى القول بصحة عقد الصبي، هذا بناء على ما حكي عنه أيضا، ولم يتبع الشيخ بنفسه من كتاب المقدس الأردبيلي، أعني مجمع الفائدة والبرهان. المورد الخامس أو السادس قال: ويظهر من التذكرة، من العلامة في التذكرة، عدم ثبوت الإجماع عنده، يعني عدم ثبوت وانعقاد الإجماع على ماذا؟ على بطلان وسلب عبارة الصبي، حيث قال العلامة: وهل يصح بيع المميز وشراؤه؟ قال: الوجه عندي أنه لا يصح. فالملاحظ أن العلامة قدس سره عبر بتعبير عندي ولم يقل عندنا أو عند الإمامية حتى يستفاد الإجماع في المسألة. وببيان آخر أن تعبير العلامة بالوجه عندي نقاط إيماء إلى أن هناك قولا بالصحة، إيماء إلى أن هناك قولا بالصحة، لذا قال: الوجه عندي أن الحكم هو عدم الصحة. فمعناه ماذا؟ فمعناه الوجه عند غيري ربما يكون الحكم بمن؟ الحكم بالصحة. فإذا تعبير الفقيه العلامة رحمه الله الوجه عندي أنه لا يصح كاشف عن أن المسألة لم تكن إجماعية، وإلا لو كانت المسألة إجماعية لما كان معنى للتعبير الوجه عندي، لأن الإجماع يكون دليلا ماذا؟ دليلا جزما. واختار المورد السابع لعله الترقيم بعد عندكم، واختار العلامة في التحرير مورد آخر، اختار ماذا؟ صحة بيع الصبي في مقام اختبار رشده، صحة، اختار صحة بيع الصبي، مما يستفاد بوضوح أن مسألة بطلان عقد الصبي لم تكن إجماعية في مقام اختبار رشده، كما أشارت إليه الآية المباركة: وابتلوا اليتامى، أي اختبروا، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، يعني بعد أن يتجاوز هذا الاختبار وهذا الامتحان، إذا آنستم من الصبي من اليتيم الرشد فادفع حينئذ إليه أمواله. وذكر المحقق الكركي المورد الثامن أنه لا يبعد بناء المسألة، المحقق في جامع المقاصد قال لا يبعد أن تكون مسألة صحة وبطلان عقد الصبي مبنية على ماذا؟ على أن أفعال الصبي وأقواله شرعية أم لا. فمن حكم من الفقهاء بشرعيتها حكم بصحتها، ومن حكم بتمرينيتها حكم ببطلانها. ثم هو قدس سره اختار ماذا؟ تمرينية عباداته، لذا حكم بمن؟ قال ثم حكم قدس سره من المحقق نفسه بأنها، أي بأن أفعال الصبي وأقواله غير شرعية، فلذلك يحكم قدس سره بمن؟ بالبطلان. قال وأن رأسا بناء على أنها ليست شرعية وإنما هي تمرينية، رأسا شي فرع، قال وأن الأصح بطلان العقد. هنا لا بأس من التعقيب، وبما وهذا ذكرناه في بعض مطاوي الدروس السابقة، وبما أن مشهور المتأخرين يرون شرعية أفعال الصبي وأقواله، فبمقتضى ترجمة المحقق الكركي أن يفتو بما؟ أن يفتو بصحة أقوال الصبي وأفعاله بمقتضى الترجمة اللي ترجمها المحقق لنا. قال بناء المسألة على شنو؟ على الشرعية وعدم الشرعية. فاللي يحكم بالشرعية يكون يحكم بمن؟ بصحتها. اللي يحكم بتمرينيتها يحكم بالبطلان. وهو قدس سره لما حكم بالتمرينية قال الأصح شنو؟ بطلان العقد. احنا شو نقول؟ وبما ان مشهور المتأخرين يرون شرعية عبادات الصبي، فبمقتضى ترجمة المحقق الكركي ان يفتو بمن؟ بصحة افعاله واقواله. وعندها مع حكم المشهور في المسألة بصحة أقوال وأفعال الصبي، كيف تكون المسألة مسألة البطلان؟ ماذا؟ كيف تكون مسألة البطلان إجماعية؟ هذا المورد الثامن. المورد التاسع الأخير في كلمات الشيخ قال وعن المختلف، العلامة في المختلف ماذا حكى؟ أنه حكى في باب المزارعة عن القاضي ابن البراج من الفقهاء المتقدمين في كتاب المهذب، حكى عن القاضي كلاما يدل على صحة بيع الصبي، فأين هذا من إجماعية مسألة بطلان عقد الصبي؟ وبالجملة بعد نقل واستعراض هذه الإشكالات والترددات والتوقفات من الفقهاء، قال فالمسألة مسألة صحة وبطلان عقد الصبي لا تخلو عن إشكال، وعندها فلا يتسنى لنا أن نحكم بضرس قاطع بمن؟ ببطلان عقد الصبي، وأن عبارته مسلوبة، لا يتسنى لنا أن نحكم بهذا الحكم الذي حكم به مشهور الفقهاء. وإن أطنب بعض المعاصرين وهو المحقق الشيخ صاحب الجواهر، الشيخ صاحب الجواهر أفاد أن عقد الصبي باطل، ثم جعل بطلان عقد الصبي من المسلمات، جعله مين من المسلمات، وأطنب في توضيح ذلك. وإن أطنب بعض المعاصرين في توضيحه، أي في توضيح بطلان وفساد عقد الصبي، حتى إطنابه أدى حتى ألحقه، أي ألحق بطلان عقد الصبي، ألحقه بالبديهيات في ظاهر كلامه. إلا أن الشيخ الماتن يقول: وإن أطنب صاحب الجواهر في ذلك، إلا أن المسألة لا تخلو عن إشكال، وليس إجماع في المسألة منعقدا. ثم بعد كل هذا يأتي في خانة ومقطع آخر يقول: فالإنصاف أن الحجة في المسألة هي الشهرة والإجماع. وهذا يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد.